الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في لقائنا بالأمس ابتدأنا بتفسير سورة النمل، ولعلي أشير إلى شيء من الأحكام المستفادة من أوائل هذه السورة. فأول ذلك فضل هذا الكتاب القرآن الكريم، وعظم ما فيه من الهدى والبشرى، وما فيه من الآيات والعلامات الظاهرة. في هذه الآيات أن الذين ينتفعون بالقرآن هم من اتصفوا بصفات الإيمان من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين بالآخرة، وكلما ازداد الإنسان من هذه الصفات ازداد هداه بهذا الكتاب. في هذه الآيات أن من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان لا يهتدي ويزين له في سوء عمله عدم إيمانه بالآخرة، وهذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يعذب في الدنيا والآخرة ويكون خاسرا في الدارين. في هذه الآيات أن الله جل وعلا تفضل على نبيه الكريم بإنزال كتابه عليه، وهو حكيم يضع الأمور فيما يناسبها، عليم بمن تصلح له الرسالة. في هذه الآيات أيضا جواز طلب الإنسان من غيره النار التي يستدفئ بها، وسؤاله عن الطريق الذي يسترشد به. وفي هذه الآيات أن أهل الخير والحق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم أتباع الرسل عليهم السلام. وفي هذه الآيات ما آتاه الله جل وعلا لموسى من البراهين والبينات التي يؤمن لمثلها كل ذي عقل. في هذه الآيات أن دعاة الباطل لا زالوا يصفون أهل الحق بالأوصاف التي تنفر الناس من الاستجابة لدعوة الحق، كما وصف قوم فرعون رسالة موسى بأنها سحر. في هذه الآيات أن من أعظم أسباب عدم الاستجابة لدعوة الحق ما يكون عند الإنسان من فسق وعدم التزام لطاعة الله جل وعلا. في هذه الآيات أن كثيرا من أهل الباطل يعلمون بصحة دعوة الحق وصدق دعاته، ولكن لا يستجيبون له لما في نفوسهم من الظلم والعلو. في هذه الآيات أن سنة الله ماضية في أن المعرضين عن دعوة الحق غير المستجيبين لها تنزل بهم العقوبات وتكون عاقبتهم سيئة. ولعلنا إن شاء الله أن نتدارس في هذا اليوم قصة داود وسليمان عليهما السلام، وخصوصا ما حدث مع سليمان بالنسبة لجنده وبالنسبة لصاحبة سبأ. فنقرأ هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحق بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض والله يعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة سليمان عليه السلام. فأولا امتن الله على داود وسليمان بنعمة العلم، والعلم نعمة عظيمة بها يميز الإنسان بين الحق والباطل ويستعد لآخرته ويكون سببا من أسباب صلاح أموره في دنياه. ثم ذكر أنهما ذكر عن داود أنه كان شاكرا لنعم الله مثن عليه سبحانه وتعالى مستشعرا فضل الله عليه بأن فضله على كثير من عباده المؤمنين. ولا شك أن الناس يتفاوتون في منزلتهم عند رب العزة والجلال، وقد فضل الله بعضهم على بعض. فإذا كان أنبياء الله عليهم السلام قد جعل الله بينهم فضيلة كما قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فهكذا أهل الإيمان ليسوا على مرتبة واحدة، ولذا قال فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وفي هذه الآيات أن سليمان قد امتن الله عليه بوراثة داود في العلم وفي الملك وفي الفضل. وفي هذه الآيات أن سليمان عليه السلام كان يخاطب الناس بتعريفهم بفضل الله عز وجل وما آتاه الله من الخصائص، فكان يقول قد تعلمت منطق الطير فأعرف أخاطبهم وأفهم كلامهم، وهكذا أعطاني الله نعما من جميع أجناس النعم. ثم ذكر أن الله جل وعلا قد تفضل عليه بالفضل المبين، أي زاده زيادة عما آتاه لغيره من الناس، زيادة بينة واضحة. وفي هذه ثم ذكر جل وعلا شيئا مما فضل الله به سليمان عليه السلام، ألا وهو أنه قد أوتي الجنود العظيمة والجيوش الكثيرة، وليست من الإنس وحدهم بل من الإنس ومن الجن ومن الطير، ولذلك فهم يقسمون أقساما عديدة بحسب أجناسهم، وكان يستعرض جيشه على اختلاف أصنافه ما بين وقت وآخر. وهذا نعمة عظيمة قد آتاها الله جل وعلا لسليمان. وذكر الله جل وعلا قصة فريدة وقعت لسليمان عليه السلام، ألا وهو أنه لما أتى هو وحاشيته على واد النمل صاحت نملة قائلة مخاطبة غيرها من النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خشيت عليها على قومها من سليمان ومن معه، فلذا طلبت منهم أن يدخلوا جحورهم التي يسكنون فيها، لا يحطمنكم سليمان، أي لا يكون مرور جيشهم سببا لكونهم يطأون عليكم فيكون هذا سببا لموت بعضكم. وثم قال وهم لا يشعرون، أي كأنه اعتذار عن سليمان ومن معه بأنهم قد يصيبكم يا أيها النمل أذى منهم من حيث لا ينتبهون لكم، وذلك لصغر حجم النمل. فحينئذ سمع سليمان قولها وفهم مرادها، فتبسم ضاحكا من قولها لما اشتمل عليه لفظها من البيان ومن الاختصار، فاشتمل كلامها على نداء في قوله يا أيها النمل، وعلى أمر في قوله ادخلوا مساكنكم، وعلى نهي، وكذلك على اعتذار لسليمان ومن معه حيث قالت وهم لا يشعرون. وحينئذ تذكر عظيم نعمة الله عليه وقدم ثناء على الله وطلب منه سبحانه أن يعينه على شكره، فقال سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أي أن أكون معترفا بأن هذه النعم من عندك وأصرفها في مراضيك. قال: ربي أوزعني، أي ألهمني وأرشدني ووفقني لشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي. فقد آتاه الله نعمة النبوة، وقد آتاه الله نعمة الإيمان، وآتاه الله نعمة الملك، وآتاه الله نعمة القوة والجيوش العظيمة، وآتاه الله نعمة النصر على أعدائه، فهي نعم عظيمة. وكذلك أراد أن يشكر نعمة الله على والده، فإن النعمة التي تكون لوالد الإنسان فإنها بمثابة النعمة التي تكون لأولاده. ولذا قال: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وسأل الله جل وعلا أن يعمل صالحا يرضي رب العزة والجلال، وذلك أن الله جل وعلا يرضى عن العبد متى عمل بطاعته، ثم طلب أن يدخله برحمته في عباده الصالحين، فيجعله صالحا في نفسه، ويجعله مؤديا لأعمال الصالحين، ويدخله جنة الخلد مع الصالحين. وقال: وأدخلني برحمتك، لأن النعم إنما تصل إلى العبد برحمة الله سبحانه وفضله جل وعلا، وليست بجهد الإنسان المجرد ولا بكده. فلن يدخل أحد الجنة بعمله، ولن يتمكن أحد من خير من خيري الدنيا والآخرة بعمله وحده. ثم إنه ذكر الله له قصة أخرى، ألا أنه تفقد جيوشه من الطير، وبدأ يبحث عنها واحدا واحدا، وحينئذ افتقد أحد هذه الطيور، ألا وهو الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فأولا حاول أن ينسب عدم وجوده إلى سبب إليه، ألا وهو أنه لم يشاهده، ليكون هذا من أسباب أو من طرائق الاعتذار عنه. ثم قال: أم كان من الغائبين، أي هل غاب حقيقة وعدم رؤياي له بسبب ذهابه وعدم حضوره في صف جيشه من الطير. وحينئذ توعده بالعقوبة الشديدة لأنه لم ينتظم مع جيشه، فقال: لأعذبنه عذابا شديدا. اللام لام القسم، فكأنه حلف على إيقاع العقوبة الشديدة القوية على هذا الهدهد بسبب غيابه، أو قال: أو لأذبحنه، أي إذا لم يأتني بعذر مقبول ولم يكن هناك سبب داع لعدم حضوره مع جيش الطير، فإني سأذبحه وأبعد عنه الحياة. وأما الاحتمال الثالث فهو أن يأتي بسلطان مبين ودليل واضح، وبالتالي يكون هذا من أسباب تخلفه عن حضور صف الجيش، فما هو إلا وقت يسير، فمكث غير بعيد، أي انتظر قليلا، فإذا بالهدهد يحضر ويقول لسليمان: عندي علم ليس عندك، وقد أحطت بما لم تحط به، وذلك أنني عرفت أنباء لم تصل إليك، وقد جئتك بهذه الأنباء وحضرت بها إليك من سبأ، وسبأ إلى قبيلة تسكن في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، قيل بأنها مكان من الأمكنة، وقيل بأنها دولة من الدول، والمشهور هو القول الأول. وسبأ قد أشرنا إليها فيما مضى، وما أعطاهم الله جل وعلا من النعم الكثيرة المتتابعة، كما في قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وفيها قصة السد العظيمة التي يشير إليها. فحينئذ أخبر بتفاصيل هذه القصة وهذا النبأ العظيم والخبر الكبير الذي جاء به الهدهد، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم، أي كانت سبأ قد ملكوا امرأة عليهم، ولكن هذه المرأة عندها قدرات عظيمة وصفات كبيرة، ولذا قال: وأوتيت من كل شيء، أي أن رب العزة والجلال قد أعطاها صنوف النعم، ولها عرش عظيم، أي عندها كرسي للملك كبير يتعجب الناس منه. ولكنني وجدتهم على ملة مخالفة وطريقة غير مرضية، ألا وهي عبوديتهم لغير الله، فإنهم كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله، وكانوا مستمرين على هذا الغي، وقد زين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن عبادتهم للشمس في نفوسهم، وأصبحوا يظنون أن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة والطريقة المثلى، ولذا كان الشيطان قد أبعدهم عن الطريق الواضح، طريق الهدى، ولذلك فهم لا يستجيبون لدعوة الحق والهدى. وكان الواجب عليهم أن تكون عبادتهم لله وحده، وأن لا يسجدوا إلا لله، وذلك أنه سبحانه هو المتصرف في الكون، ولذلك فهو يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي الشيء المخبأ الذي لا يعلم به يخرجه رب العزة والجلال، فهو يخرج النبات من الأرض ويخرج الكنوز منها. وكان من صفته سبحانه أنه يعلم الأمور الخفية والأمور الظاهرة، فلا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، ولهذا فالعبادة حق خالص له، لا يجوز أن يعبد أحد سواه. وهذا الذي جعله يقول: الله لا إله إلا هو، أي هذا الرب الذي يجب أن يسجد عليه، من صفته أنه لا معبود بحق سواه جل وعلا، ومن صفته أنه رب العرش العظيم. العرش قد ذكره الله جل وعلا في آيات عديدة، وهو مخلوق كبير، قد جعل الله عز وجل له من العظمة الشيء الكثير، حتى أنه إذا ألقيت السماوات السبع والأراضين فيه فإنما هي كدراهم أو دنانير ألقيت في صحراء واسعة، وما ذاك إلا لعظم العرش. فكأنه أراد أن يبين أن ما أوتيه العباد ليس بشيء عندما يتفكر العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء من معاني هذه الآيات. ولعلنا أن نكمل بقية قصة سليمان في الغد بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.